بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا عند كلام المقريزي رحمه الله تعالى عن أصناف الناس في أفضل العبادة وأنفعها. فالصنف الأول قالوا أشقها على النفوس، والصنف الثاني قالوا التجرد والزهد في الدنيا، ثم قال الصنف الثالث، وقفنا عند الصنف الثالث، قال رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم مساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هذا رواه البزار وأبو يعلى، قال في إسناده يوسف بن عطية الصفار، هو مجمع على ضعفه، وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره، وجاء عن ابن مسعود، ولكن يعني الأسانيد كلها ضعيفة فالحديث لا يثبت، لكن الأحاديث العامة ثابتة في فضل النفع المتعدي. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والأحاديث كثيرة في هذا. قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قد قال صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وقال إن الله ملائكته يصلون على معلمي الخير، وقال إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قال وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات أو بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، كما في حديث الثلاثة لما قال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا لا أفطر أبدا، وقال الآخر أنا لا أنام الليل أبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، قال ورأى هؤلاء أن التفرق، في نسخة التفرغ يعني لعلها أقرب، أن التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعية، أو يكون التفرق في مقابل الجمعية. المهم رأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. يعني رجل ولو ما شعر بطمأنينة في قلبه ولذة في عبادته، لكن همه أن يتفرق هنا وهنا وهنا لنفع الخلق، قالوا هذا أفضل من الذي يجلس في خلوة ويذكر ربه، لا الأول أفضل. قالوا ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. ما رأيكم في هذا الصنف؟ نعم قاصر، يعني فيه قصور. نعم نقول الإخوة، يعني القصور يأتي من ماذا؟ عدم اشتغال بالنفس، ممكن. نعم نقول هذا الذي ذكره هو سبب من أسباب تفاضل الأعمال، هذا لا ينكر. صحيح النفع المتعدي يكون أحسن من النفع القاصر، لكن هذا لا يكون دائما في كل وقت وفي كل حال. هم جعلوا هذا في كل الأوقات والأحوال تنظر النفع المتعدي وتفعله. لا، هنا يأتي قصور هذا المعنى، وسيأتي معنا في الصنف الرابع يعني أنفع العبادات. فهذا نقول صحيح أن ما كان فيه نفع متعدي هذا من أسباب تفضيل العمل، لكن ليس هو دائما يكون أفضل الأعمال في كل حال وفي كل وقت، هو هذا الذي ينتقد على هؤلاء. فهناك أوقات يكون فيها التفرغ لذكر الله والإقبال على النفس أفضل من النفع المتعدي، مثل ماذا؟ الاعتكاف مثلا في العشر الأواخر من رمضان أفضل من أن تخرج إلى جنازة أو تعود مريضا أو تحسن إلى الفقراء، الأفضل أن تجلس في المسجد تقرأ القرآن مثلا، وغير ذلك من يعني الأوقات. فإنسان مثلا يأتي قبل الصلاة بعد الأذان مباشرة يخرج ويجلس في المسجد يقرأ القرآن يستعد، ويكون أخشع لقلبه فيصلي صلاة خاشعة يستعد يبكر. وآخر مثلا بعد الأذان قد ينشغل بتوزيع بعض الأمور أو الإحسان إلى بعض الناس واتصال بهم كذا، ويأتي الصلاة الله أكبر قلبه فيه شيء من هذه المشاغل. الأول أفضل منه، مع أن الآخر أيضا عنده نفع متعدي. فلمكن أن يكون هذا قاعدة عامة في كل الأحوال والأوقات. إذن ما أنفع العبادات وأفضلها؟ ما ذكره في الصنف الرابع. قال الصنف الرابع، قالوا أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. هذا ما يسمى بماذا؟ بواجب الوقت، واجب الوقت. قال لك نحن ما يمكن أن نجعل عبادة واحدة تكون هي أفضل العبادات، لا، ننظر في كل وقت ما هو أحب شيء إلى الله في هذا الوقت فتفعله. بهذا يكون العبد عبدا مطلقا لله، يعني يكون حقق العبودية بل أعلى درجات العبودية في كل حال وفي كل وقت. وهذا الإخوة يمكن أن نستفيده من قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم. يعني ما خص عملا معينا بل قال أتقاكم، تحقيق التقوى. ففي كل وقت تحقق فيه تقوى الله جل وعلا بما يناسب هذا الوقت تكون أكرم عند الله. لا تقول لي غني شاكر أو فقير صابر أو نفع متعدي أو كذا أو زهد أو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أزهدكم أو أنفعكم للخلق أو لا، عمم قال أتقاكم. ولهذا في مسألة مشهورة، أيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ ما رأيكم؟ تقول السؤال خطأ من أصله، تقول السؤال خطأ من أصله. لماذا؟ لأن الله ما جعل في ميزان التفاضل، ما جعل في ميزان التفاضل ماذا؟ الغنى أو الفقر، لا، هذا ليس داخلا في ميزان التفاضل عند الله، بل نقول أفضلهما أتقاهما لله. إذا كان الغني الشاكر أتقى لله من الفقير الصابر فهو أفضل، وإذا كان الفقير الصابر أتقى لله من الغني الشاكر فهو أفضل. وهذا أيضا يشبه قول الله تعالى في آخر سورة الأنعام، قال ليبلوكم فيما آتاكم، قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الله جعل هذا غني وهذا فقير، جعل هذا عالم هذا يعني ما عنده علم، هذا كذا هذا كذا، لكن في النهاية قال ليبلوكم فيما آتاكم. فمن أقبل على حاله مثلا، رأى حاله، اجتهد بقدر ما يستطيع في أسباب تفضيل العمل، اجتهد، نعم العلم من أعظم أسباب التفاضل عند الله، بل هو يكاد يكون أفضلها بعد أداء الفرائض، لكن اجتهد بقدر استطاعته، لكن ما وفق أن يكون من العلماء. حاله عند شيء من العلم، حاله مثلا أنه يعني يشتغل في وظيفة معينة، سواء كان مدرس قرآن، يدرس أطفال، يدرس أي شيء، لكن هذا الذي آتاه الله حتى لو ما كان عنده شيء، يربي أولاده في بيته، لكن الله تعالى أعطى كل إنسان ما يناسبه، ما يناسب قدراته وخلقه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأنت إذا نظرت إلى حالك واجتهدت في أداء العبودية لله فيما آتاك الله في كل وقت وفي كل حال، فربما تفوق حتى بعض العلماء. يكون عالم مثلا لكن أصابته غفلة أو ما قام بعلمه، ولكن أنت في كل حال نظرت ما الذي يحبه الله فاجتهدت فيه، فتصل إلى أعلى درجات العبادة وأفضل هذه العبادات، أفضل يعني درجات العبادة، لأنك نجحت فيما آتاك الله تعالى فيه ليبلوكم فيما آتاكم. الآن الكلام يوضح لنا هذا. قال: فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. في صلاة الخوف هناك بعض الحركات، فما تتم صلاة الفرض يعني كما هو في حالة الأمن، لكن هذا أفضل. لماذا؟ لمصلحة الجهاد، هذه العبودية التي تكون في حال الجهاد مثلا. قال: والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فمثلا إنسان جاء ضيف قال: هذا سيضيع وقتي الآن، ترك الضيف وراح يقرأ قرآن، قال: اصبر ربع ساعة أنا مشغول سآتيك، وراح يقرأ قرآن. ثم جاء عنده جلس شوية وراح يقول بعض الأذكار مثلا، أو يصلي ركعتين وهكذا. نقول هذا ما أدى يعني العبودية في هذا الوقت. العبودية في هذا الوقت أن تكرم ضيفك، جلوسك مع الضيف ومؤانستك له، وأن تقدم له يعني الطعام بدون تكلف، فهذا أفضل من أن تصلي وأن تقرأ القرآن. نعم، لكن هذا يكون طبعا بضوابط، ما يكون هذا المجال خلاص أصبح بيتك مفتوح يعني كل الأوقات للضيوف ويكون هذا على حساب باقي الأعمال، أيضا هذا فيه نقص. لكن الشاهد أن هذا إذا كان في بعض الأحيان جاءك ضيف فهذا هو واجب الوقت. قال: والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. نعم، لما يأتي الليل انظر الآن ما هو أفضل شيء، تنام مبكرا حتى تستيقظ في آخر الليل، هذا أفضل شيء، تقوم نشيطا وتصلي الليل ثم تختم صلاتك بالاستغفار، والمستغفرون بالأسحار نعم، أو المستغفرين بالأسحار، فتستغفر الله تعالى، وهذا أفضل مما إنسان مثلا يعني في أول الليل أتعب نفسه في توزيع صدقات ثم نام إلى الفجر. ممكن أنت تحسن إلى الناس لكن في وقت آخر بدون ما يشغلك هذا عن قيام الليل مثلا، أو إنسان قام في آخر الليل قال: أنا سأراجع العلم مثلا، سأقرأ. قل: نعم، مراجعة العلم طيبة، هذا كان يفعله بعض السلف، لكن الآن الاشتغال بقيام الليل قراءة القرآن في الصلاة هذا أفضل شيء، أفضل شيء. المذاكرة ممكن أن تجعلها في أول الليل مثلا أو في وسطه، لكن في آخر الليل أفضل شيء، يعني كما جاء في الحديث: ينزل الرب إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال: والأفضل لا، هذا سيأتي، أنا كنت أنبه على هذا بعد ما نخلص الأفضل. الأفضل إن هذه مسألة فيها ضوابط طبعا، تفاضل الأعمال. طيب ما عليه، ما دام طرحت هذا السؤال، الإخوة هنا يتكلم عن يعني الأفضل في كل وقت من حيث يعني العمل نفسه، من حيث جنس العمل. فلا شك أن الأعمال تتفاضل فيما بينها، هذا العمل أفضل من هذا العمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون بهذا الباب، لأن هذا الباب يجعلك تتقدم إلى الله في وقت يسير، لأنك تعرف أفضل شيء عند الله وأحب شيء إلى الله فتحرص عليه، وآخر مثلا يترك الفاضل ويفعل مفضول فيكون متأخرا حتى لو بذل جهدا وتعبا كثيرا، لكن الآخر لما أخذ أفضل شيء عند الله يمكن أن يسبق إلى الله في وقت يسير وجهد قليل، لأنه فطن ينظر إلى ما هو الأفضل لله في هذا الوقت فيفعله. فالشاهد أن تفضيل الأعمال بعضه على بعض يرجع أولا إلى النظر إلى جنس العمل نفسه، أي الأعمال أفضل عند الله. ذلك مثلا ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي، قال بر الوالدين، قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. واحد مثلا محافظ على الصلاة والآخر نفس الشيء مثله في الدرجة في المحافظة على الصلاة، لكن واحد منشغل بحوائج الناس، ما شاء الله عليه، يعني يقوم على الصدقات وتوزيعها والإحسان إلى الناس ويدل يعني أهل الخير على بعض الفقراء وهكذا، مشغول وما يكاد يمر على أمه وأبيه إلا في اليوم مرة، يجلس معهم جلسة خفيفة راضين عنه لكن يعني مؤانسة خفيفة وينشغل بهذه الأعمال، وآخر يلازم أمه وأباه في اليوم والليلة ويحسن إليهما ويعطيهما ويقضي حوائجهما، هذا الثاني أفضل عند الله من هذا الأول، مع أن يمكن يكون تعب الأول أكثر، وهذا جالس مع والديه ويحسن إليهما هذا أفضل. بر الوالدين يأتي قبل هذه الأعمال كلها، ثم قال الجهاد في سبيل الله. فالأعمال تتفاضل من حيث الجنس، وهكذا في كل وقت تتفاضل الأعمال، تنظر مثلا في هذا الوقت هناك أعمال كثيرة، لكن من حيث الجنس أي الأعمال أحب إلى الله في هذا الوقت، مثلا في آخر الليل صلاة الليل لا شك. لكن هنا تأتي قاعدة أخرى مثل ما ذكرها أخونا أحمد، أن أيضا ينظر الإنسان إلى ما هو الأصلح لقلبه وحاله. يقول أنا مثلا إذا قمت أصلي في الليل يأتيني نوم ونعاس وما يعني يضيع علي الليل كله كأني ما قرأت شيء، لكن أعرف من نفسي إذا صليت ركعتين خفيفتين ثم جلست قرأت القرآن، فتحت القرآن وقرأت القرآن، أراجع حفظي مثلا وأحفظ مثلا ما تيسر من القرآن، أستمتع بتلاوة القرآن. فنقول نعم، كما قال الإمام أحمد لما سأل سائل عن مثل هذه المسألة، ماذا أفعل، هل أقرأ القرآن في آخر الليل أو أصلي أو أذكر الله أو أدعو الله، قال انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. نقول لا تعارض بين الأمرين، نقول هذا الذي ينظر ما هو الأصلح لقلبه، نعم هو في هذه الحالة ينظر ما هو الأصلح لقلبه، لكن في الوقت نفسه يحاول أن يجاهد نفسه على أفضل الأعمال وهو الصلاة بالقرآن، فإن لم يستطع أن يصل إلى هذا المستوى فينظر إلى ما هو الأصلح لقلبه. لكن لا شك أن العمل الفاضل هنا الصلاة بالقرآن، لكنه مثلا ما تهيأ لمثل هذا العمل لنقص فيه، مثلا ما راجع حفظه للقرآن، وتعرفون الذي حفظه ضعيف مثلا إذا قام يصلي يريد أن يقرأ يخطئ مرة مرتين ما يشعر بتلك الحلاوة فيتهاون في قيام الليل ما يجد لذة، فنقول له طيب ما عليه، أنت ما تجد لذة في الصلاة اجلس ادعو الله اذكر الله اقرأ القرآن من المصحف إلى وحاول أن تترقى إلى أن تصل إلى ماذا، إلى هذا العمل الفاضل عند الله في هذا الوقت، الفاضل عند الله في هذا الوقت. نعم، فبذلك يجمع بين هاتين القاعدتين. نعم، فقاعدة النظر إلى يعني ما هو الأصلح لقلبك هذه تراعيها نعم بالنظر إلى حالك، وهذه من باب مجاهدة النفس تكون مستمرة معك دائما، لكن هذا لا يعني أن تغفل قاعدة أن الأعمال تتفاضل بجنسها عند الله، الأعمال تتفاضل من حيث الجنس، فجنس الصلاة في آخر الليل أفضل من جنس قراءة القرآن بدون صلاة، وقراءة القرآن أفضل من جنس مجرد الذكر لله، فهي متنوعة متفاوتة، فتحاول أن ترقي نفسك إلى أفضل الأعمال. نعم، مثلا في شهر رمضان في العشر الأواخر أفضل ما يكون الصلاة، حتى لو استطعت أن تصلي الليل كله ففعل. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يقوم يحيي هذه الليالي. واحد قال ما أستطيع، عندي عمل في النهار، ما أستطيع أن أقوم الليل كله وأعطل عملي وظيفتي في النهار، أقول له حاول تأخذ إجازة، قال ما أعطوني، إيش أسوي؟ أقول خلاص انظر ما هو الأصلح لقلبك، نم أول الليل، حتى لو كان بعض الناس يقومون، نم أول الليل ثم قم آخر الليل مثلا، انظر إلى ما هو الأصلح لقلبك. لكن لا يعني هذا أن ما ننظر إلى ماذا، إلى يعني النظر إلى تفاضل العمل من حيث جنسه. فالأفضل هو إحياء الليل في تلك الليالي مثلا، وهكذا. فنقول لو حاول جاهد نفسك، حاول أن تترقى إلى أن تصل إلى مثل هذه الدرجة مثلا، وهكذا. طيب، قال والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. نعم، ولذلك من تلبيس الشيطان أحيانا علينا، والإنسان يقرأ، كان يكتب، وهذا نقع فيه، يكتب مثلا أو يقرأ في كتاب فيؤذن المؤذن، فتكون لك فائدة مثلا علمية، سبحان الله ما جاءت إلى وقت الأذان، هكذا الشيطان يزين لك هذه الفائدة أو هذه فائدة، ويسترسل في قراءتها ويترك إجابة المؤذن، ويقول العلم أفضل من كل شيء. صحيح العلم أفضل من كل شيء، لكن في هذا الوقت ما هو الفاضل؟ إجابة المؤذن. طيب أنت تتعلم لماذا؟ تتعلم لماذا؟ لتعمل بعلمك. طيب أنت تتعلم من العلم، تتعلم ما الذي يقال بعد الأذان، هذا من العلم الذي نتعلمه في الكتب. طيب كيف ما نعمل به؟ ما يليق، والأجر عظيم. يعني من قالها من قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كلمات الأذان من قال من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. هذا محروم، كما قال الشيخ بن باز رحمه الله الذي ما يتابع المؤذن قال محروم. فهنا الأفضل أن تتابع المؤذن، تترك كل شيء. أحيانا مثلا يقول لا، أنا ينظر للكتاب ويتابع المؤذن بلسانه، لكن قلبه مشغول بالكتاب، هذا نقع فيه للأسف، الله يعفو عنا. أيضا هذه درجة أنزل، كان بعض السلف إذا سمع المؤذن يبكي، تعرفون معنى يبكي؟ يبكي يعني يخشع مع المؤذن ويبكي. هذا يذكر عن أبي عمران الجوني وغيره، بعض السلف كانوا إذا سمعوا المؤذن ورددوا مع المؤذن يبكون من عظمة هذا النداء، وبعضهم يتذكر النداء يوم القيامة إذا سمع المؤذن. انظر، هناك عبوديات ترد على القلب، هي أفضل ما يكون عند هذا العمل، لأنك تشتغل بكليتك عند هذا العمل الذي شرعه الله، لأن العبودية الفاضلة هو هذه العبودية. ثم قال والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد وإن بعد. إذا جاء وقت الأذان خلاص تفرغ نفسك للصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس الإخوة أفضل الأعمال، بعد التوحيد تأتي الصلوات الخمس. فإذا الموفق والمسدد هو الذي يصرف همه وجهده لإتقانها وإكمالها. فأول ما يؤذن المؤذن خلاص. كان إبراهيم بن ميمون رحمه الله حدادا، فكان يطرق، فإذا سمع المؤذن وطرق طرقه ورفع يده ما يعيد طرق الحديد مرة أخرى، خلاص كأنه يعني يصاب بالشلل، خلاص يتوقف ويضع المطرقة ويذهب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مهنة أهله. انظر العبودية كيف، يعني إذا كنت مع أهلك الأحسن في العبودية أن تؤانسهم، أن تكلمهم، أن يعني أن تعلمهم، أن تتذاكر معهم، المهم تدخل في أنفسهم شيء من الراحة والسرور. ثم قال فإذا نودي للصلاة قام إليها، ترك خلاص، كل شيء له حقه، كل وقت له عبوديته، فنحن الآن نخلط بين هذا وهذا. يوم يؤذن المؤذن جلس مع الأهل مع الأولاد كذا، تذهب إلى المسجد قلبك مع تفكر في الأهل، جلس مع الأهل تفكر في ماذا؟ في العلم والصلاة. لو أعطيت كل وقت حقه من العبودية لا كنت عبدا لله في كل حال على ما يحبه الله. فإذا في الصلاة الخمسة كذا، بعد الأذان تتوضأ وتذهب إلى المسجد، تبكر تقرأ ما يتيسر من القرآن، تهيئ قلبك للصلاة، في الصلاة تخشع فيها، تجاهد نفسك على الخشوع فيها واتباع السنة فيها، تحقق أعظم عبودية لله. ثم قال: والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. نعم، كنت تعرف فلان محتاج والآن ما عندك شيء، لا وقت صلاة ولا وقت، اذهب وساعده بكل ما تستطيع. قال: والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة. ولذلك مجاهد يقول: صاحبت ابن عمر رضي الله عنهما لأخدمه في السفر فكان يخدمني. سبحان الله، مجاهد تابعي خرج مع ابن عمر حتى يخدمه في سفره، فكان ابن عمر هو الذي يخدم مجاهد، وهو أرفع منه منزلة لأنه علم أن الفاضل هنا خدمة الرفقاء. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في سفر، كان منهم الصائم منهم المفطر، فتعب الصائمون جلسوا، وقام المفطرون فأصلحوا يعني الخيام ويعني جهزوا الأمور في السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هنا الأفضل أن تظهر الأخلاق الحسنة في سفرك مع الناس، تحسن إليهم، تساعدهم، تخفف عنهم، هذا الأحسن في السفر. أما أن تنعزل يعني إذا كنت مع رفقتك وتقبل على خلوتك، نعم لا يعني هذا أن كل وقتك للناس، لكن يعني الغالب أن يعني تحسن إليهم. قال: والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. الله أكبر، لو جاء كتاب من الحاكم ماذا ستفعل؟ كيف ستهتم بهذا الكتاب وستعمل بما فيه وتبادر إلى ذلك؟ كتاب الله أعظم، كتاب الله رسائل إلينا من ربنا جل وعلا. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. تجد الناس في عرفات بعضهم يوزع الماء والعصائر والطعام، يقول أحسن إلى الناس ويتصدق. الأفضل أن تقف بعد الظهر إلى المغرب في الدعاء فقط. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في عرفة. تريد تحسن، أحسن قبل ذلك في وقت الضحى مثلا، وزع صدقاتك وغيره إذا كنت تريد تصدق، لكن في هذا الوقت لا تشغله بشيء آخر إلا الدعاء، حتى قراءة القرآن، حتى الذكر. نعم ممكن إنسان يعني من باب إذا شعر، نرجع إلى انظر ما هو الأصلح لقلبك، إذا شعرت بملل الفتور في الدعاء ممكن أن تنشط نفسك بشيء من الأذكار، بقراءة القرآن، حتى ولو كان بشيء من الراحة. وذلك أنا أجد في نفسي عتب حتى على بعض الوعاب أو بعض طلاب العلم في عرفة، تجده بعض العصر يجلس ويعطي درسا ويفتي الناس إلى قبيل المغرب ثم يقومون يدعون، هذا ما يليق أبدا، هذا خلاف الأفضل، خلاف السنة. الأفضل بهذا الوقت تنعزل عن الناس، تقبل على، تريد تنصح الناس قبل ذلك، ذكرهم بأحكام عرفة، بالفضل في عرفة، في خطبة عرفة، ذكرهم بهذا، ثم بعد ذلك خلص ما تعرف أحدا ولا أعرفك أحد. أما أن تجلس مع رفقتك تكلمهم ويكلمونك وتأكل وتشرب أبدا. ما الذي يحدث اليوم في الحج؟ بعد الخطبة والصلاة يأتي الغداء، الناس بعد الخطبة نعم يدعون الله يمكن ربع ساعة ثلث ساعة تجد الهمة، ثم يأتيهم الغداء في الخيام. ماذا الذي يحدث في حملاتنا؟ يأتون بالصيانة فيها ما شاء الله الرز واللحم ويأكل الناس، ثم يصيبهم الإيش؟ الكسل فينام، يأخذ القيلولة إلى الساعة الرابعة يدعو ساعة نص ساعة يقول يلا اركب الباص حتى نستعد أو نمشي إلى المحطة محطة القطار قبل أن يحصل زحام، يضيع عليه الدعاء. لكن هكذا الإخوة، يعني تحاول أن تأخذ حاجتك قبل هذا الوقت، ثم بعدها تفرغ نفسك في هذا الوقت للدعاء. ثم قالوا الأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وأفضل من الجهاد غير المتعين. نعم، أيام العشر ذي الحجة أيام تكبير لله جل وعلا، فأفضل شيء فيها الإكثار من ذكر الله والتعبد لله وقيام الليل وهكذا. قالوا الأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. نعم، لذلك يذكرون أن الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، يذكرون أن الطاعة هنا المراد بها التعبد المحض، ليس التعليم وإقراء القرآن، لا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يقبل على تعليم الصحابة شيئا في أيام العشر من رمضان الأواخر، ليالي العشر الأواخر. نحن أحيانا للضعف الذي فينا نقول يعني نتذاكر مع بعض الإخوة، لكن الأفضل أن تخلو بنفسك وتعتكف، تترك كل شيء. والشيطان يزين للمعتكف، يقول له تعال تعرف على فلان، نريد أن نتعرف على بعضنا البعض، 40 واحد 30 واحد، ويضيع الوقت. تعرف على فلان ومعرفة حال فلان ومعرفة مشكلة فلان ومعرفة، يضيع الوقت. لا، الأفضل أنك أنت تقبل على نفسك فقط. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتبليغ الدين كان ينعزل عن الناس في هذه العشر الأواخر من رمضان. قال والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. هذا مهم الإخوة في مخالطة الناس والجلوس مع الأصحاب. والشيطان يزين لك، يقول لا أنا الآن أنفع أخي المسلم نتذاكر، تنقلب المذاكرة إلى قيل وقال نعم، أو ينوي أن يظهر أحسن ما عنده حتى يظهر لزميله أو لصاحبه أني أعلم منك. تصبح المذاكرة تزين، كل واحد يزين للآخر بما عنده. لا، أنت تريد بهذا مراجعة العلم، تحتاج وتتواضع، وما يكون هناك يعني كلنا نستفيد من بعض مثلا، وتخالطهم بقدر ما ينفعك. فإذا رأيت الأمر خلاص ما يعني خرج عن حده، تقبل على ما ينفعك أنت. قال وإذا علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله، يعني قلل الشر، فخلطتهم خير من اعتزالهم. وكذا إذا ذكر أحوالا مختلفة كما نرى. قال وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، يعني التعبد الكامل، لأن في كل وقت يعطيه حظه من عبودية الله التي يحبها الله، التي أعلى ما يكون في هذا الوقت. قال والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. إذن هذا وجه التفضيل، هؤلاء أهل التعبد المقيد، أما هؤلاء أهل التعبد المطلق. قال فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص، يعني أهل التعبد المقيد إذا خرج عن العبادة التي هو عليها يجد أنه ناقص، لأن ما عنده يعني تفكر في أن الحال الآخر الذي ذهب إليه هو عبادة أيضا، فمثلا هو عبادة الزهد فقط أو نفع الناس، فإذا جاءت مثلا عشر الأواخر وجاء الاعتكاف ما يستطيع أن يعتكف، تقول لك لا أنا أريد أنفع الناس، يعني كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. هذا الإخوة من أدق ما يكون في تفضيل هذه الحالة على ما سبق. هذا الإخوة يدلنا على كمال الإخلاص عند هذا العبد، ليس له غرض في تعبد بعينه. أما الآخر لو تفتش في نفسه تجد عنده غرض في الإحسان إلى الناس، غرض في نفسه. لماذا؟ لأن نفسه ارتاحت إلى هذا العمل، نفسه ارتاحت إلى هذا العمل، فإذا خرج عن هذا العمل ما يجد راحة فيترك العبادات الأخرى. هذا ليس عنده تمام الإخلاص لله. لو كان عنده تمام الإخلاص ما ينظر إلى راحة نفسه، ينظر إلى ما يحبه الله ويرضى في هذا الوقت فيعبده ويجاهد نفسه على تحصيله. قال: إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله. طبعا الجمعية يعني أن يجمع قلبه على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه من كل فريق. واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. طبعا تعرفون تكملة الحديث: ما اجتمعت في يوم لعبد إلا وجبت له الجنة. هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل، طبعا الحديث أخرجه مسلم، ثم ذكر طريقا آخر يعني فيه ضعف لكن نفس المتن. قال: ويغنم بن سالم وإن تكلم فيه، لكن تابعه سلمة بن وردان. مر معنا سلمة بن وردان في التمييز. طيب، عنده أوهام. قال: وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب يعني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. نعم، هكذا رواه مالك، رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى عبد الله بن المبارك، ورواه يحيى بن بكير عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا. نعم، هذا وقع في خلاف يعني على مالك، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم يعني موصولا حديث أبي هريرة. ومعنى قوله: من أنفق زوجين، يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. يعني يقصد من أنفق زوجين يعني أنك ما تكتفي بأقل العمل، بل تحاول أن تكرر العمل وتداوم عليه ولو بأقل شيء. فإذا أنفقت مرة لا، خليها مرتين. إذا صليت ركعتين لا، زد أربع، وهكذا. يعني تحاول أن تكرر العمل حتى يكون هذا أدعى للمداومة والإكثار من العمل. قال: فهذا كالغيث، أينما وقع نفع. هذا أهل التعبد المطلق مثل الغيث، أينما وقع نفع، مثل ما قال الله تعالى: واجعلني مباركا أينما كنت. ممكن أن نستدل على هذه المنزلة بقول الله تعالى: واجعلني مباركا أينما كنت، يعني كما جاء في تفسيرها أن يكون نافعا أينما كان، لأنه يعبد الله في كل حال. إذا كان مع رفقته يذكرهم، ينصحهم، يعلمهم، يتخلق معهم بالأخلاق الحسنة. إذا كان مع والديه سيبرهم، سيصل أرحامه، إذا كان في الليل سيقوم الليل، إذا رأى محتاجا سيتصدق عليه، إذا زاره ضيف سيكرمه. فهذا أينما وقع نفع، أينما وقع نفع. صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. إيش معنى هذا الكلام؟ صحب الله بلا خلق، يعني ما يجعل بينه وبين الله ماذا؟ الخلق والناس، فيرائي لأجل الناس ويعمل لأجل الناس، يحسن لأجل مصلحة فلان، يريد من فلان مصلحة، ويترك أذى الناس ليس لأجل الله، وإنما مثلا لأجل أن يخاف أن مثلا يعتدى عليه أو كذا. فقلبه معلق بالخلق ليس معلقا بالله، هذا خطأ. هذا هؤلاء صحبوا الله بلا خلق. فكذلك لما يتعبدون بمختلف الأوقات هم ينظرون إلى الله تعالى، ما ينظر إلى الخلق وإلى ما يناسب حال فلان أو يناسبني أنا، لا، ينظر إلى ما الذي يرضي الله في هذا الوقت. نعم. قال وصحب الخلق بلا نفس. صحب الخلق بلا نفس يعني ماذا؟ نعم، ما يعني ينظر إلى حظ نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط، يعامل الناس ما يغضب لنفسه قط، لا، أن تمتلك حرمة من حرمات الله. فيعامل الخلق يعني وقلبه معلق بالله. قال إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين. إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين، يعني فيما بينه وبين الله ما يكون هناك أحد، وتخلى عنهم. وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، تخلى عن نفسه. هذا شرح للكلام الماضي. قال فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. فما أغربه بين الناس، هذا غريب، بين الناس وما أشد وحشته منهم، لأنه بالفعل يعني يجد أنسه، ومدام أنه حقق العبودية في كل حال فيجد يعني يريد بالفعل أن يخلو بربه وكذا، لكن كما قلنا يؤدي عبودية الله في كل حال بما يناسبه. فهذا يصل إلى كمال يعني جمعية القلب وكمال يعني الإيمان والإحسان لله جل وعلا. نعم. وهذا الإخوة كما أنه يتعلق بالأفراد كذلك يتعلق بالمجتمعات والأمم. هذه القاعدة قاعدة عظيمة الإخوة في النظر إلى واجب الوقت. فنحن عرفنا ما يتعلق بالفرد، فمثلا إنسان في وقت الدرس أحسن شيء الآن أن يجتهد مثلا معلم في إيصال المعلومة إلى الطلاب بقدر استطاعته، والطالب كذلك أحسن شيء أن يجتهد في تلقي العلم، وهكذا كما عرفنا في سائر الأوقات. لكن أيضا هذا يتعلق بالمجتمع عموما أو واجب الأمة عموما فيما يناسبها من أوقات. فمثلا تنظر إلى وقت الوقت الذي يمر على الأمة، هل هو وقت استضعاف أو وقت عزة؟ ما هو الواجب المناسب؟ حتى تكون الأمة ممن يحقق عبودية الله في كل حال. فتنظر الآن نحن في مرحلة استضعاف مثلا، هذا ما ينكره عاقل، ما ينكره إلا يعني معاند. فالكفار استعلوا للأسف على المسلمين وأخذوا بعض مقدساتهم، وتجد المسلمين للأسف فيما بينهم في نزاعات واضطرابات ومشاكل. فالآن واجب الوقت هو ماذا؟ أعظم عمل لرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا هو ماذا؟ نعم، العلم والدعوة إلى الله تعالى، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ولهذا هذه القاعدة أيضا نستفيدها من قول الله تعالى في مراحل الجهاد، لما كان في مكة قال فاصفح الصفح الجميل، وقال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في مرحلة الاستضعاف لا يشرع القتال. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى القضاء على المسلمين. ثم لما هاجروا إلى المدينة أذن لهم في رد العدوان، ثم بعد ذلك أمروا بالجهاد المطلق وقاتل المشركين كافة. فانظر إلى هذه المصالح كلها مرتبطة بماذا؟ بواجب الوقت، بواجب الوقت. كذلك الآن ونحن في هذا الوقت، وقت استضعاف، أعظم جهاد وأعظم ما ينبغي على شباب الأمة وفتياتها أن يقبلوا على العلم النافع، أن يجاهدوا أنفسهم، ثم يجتهدوا في العمل الصالح وتزكية النفوس، ثم أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله جل وعلا. لأن إذا كثر الخير، كثر أهل الخير والدعاء إلى الله تعالى المخلصين، كثر طلاب العلم، ما تجد مسجدا إلا وفيه بالفعل طالب علم، عنده علم، عنده حكمة، عنده حلم، عنده رفق، عنده رحمة، فيعلم الناس ما ينفعهم من السنة، من القرآن والسنة، يعلمهم المنهج الصحيح في التعامل مع هذه الفتن التي نعيشها، يبصر الناس بواقعهم بالحلال والحرام، يحذرهم من الشهوات. فكم سيصلح الله تعالى بأمثال هؤلاء لو تخيل هذا في كل مسجد مساجد المسلمين، والله يتغير واقع المسلمين في سنوات معدودة، يقبلون على القرآن، يقبلون على الدين، يستقيمون، تختفي المعاصي والشهوات، تختفي البدع، تختفي هذه الأفكار المنحرفة. الآن هذه الأفكار المنحرفة تظهر بسبب ماذا؟ بسبب الجهل بالدين، الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهل بالمنهج الصحيح في التعامل مع هذه الفتن. بهذا يغير الله الحال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى الحاكم، الحاكم من أبناء الوطن، من أبناء الشعب، ما نزل من المريخ ولا من القمر، كما تكون يولى عليكم. فإذا انتشر الخير ينصلح بعض المسؤولين، بعض المدراء، بعض الحكام، وهكذا تجتمع الأمة ويجتمع الراعي والرعية على الخير. هذه طريقة الإصلاح المثلى، طريقة التغيير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. لكن انظر هؤلاء، هذه الجماعات المنحرفة اليوم الذين ما يهتمون بواجب الوقت، ما ينظرون إلى واجب الوقت أبدا، بل فكرهم أن الإصلاح يكون بالجهاد فقط، الجهاد، الزمن زمن جهاد في كل حال، في زمن استضعاف، زمن قوة، ما ينظرون إلى واجب الوقت. ويا ليت الجهاد عندهم بضوابط، أبدا بدون ضوابط. الخروج على ولاة الأمر والتفجير والاغتيالات والمظاهرات هذا من الجهاد، تكفير المسلمين وقتل المسلمين هذا من الجهاد عندهم، أي جهاد هذا؟ ثم أيضا استخدام القوة في مرحلة الضعف هذا ليس من الشرع، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد في مكة، وكذلك ليس من العقل. أنت في حال الضعف تثير العدو عليك إذا استعملت معه القوة، فيزداد الأمر سوءا. فهؤلاء الذين يلجؤون إلى الحماسة والعاطفة ثم يسلكون مسالك منحرفة في تكفير المسلمين وفي قتلهم، مثل هذه الجماعات داعش وغيرها، خوارج، فيفسدون ولا يصلحون، كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انتكست فطرهم، يفجر المساجد ويقتل المسلمين ويظن أن هذا من نصر الدين، سبحان الله. فإذا هذه قاعدة عظيمة الإخوة، الاهتمام بواجب الوقت، وهذا كما قلنا من تمام الإخلاص لله. والله هؤلاء ما عندهم إخلاص لله، لو كان عندهم إخلاص لله لأقبلوا على ما ينفع المسلمين في الوقت الذي هم فيه الآن. أعظم ما ينفع المسلمين اليوم أن تخرج المسلمين من الجهل والبدع والضلالات إلى النور، ثم بعد ذلك يجتمع المسلمون على كلمة واحدة وتكون لهم قوة وعزة. فإذا اجتهدنا في واجب الوقت الذي نحن فيه يصلح الله تعالى الحال. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله يعني ما يتعلق بالتمييز يعني بعد نأخذ استراحة يسيرة اليوم، لعلي أنا أخرج قبل الوقت، يمكن 12:15 أو 12:45، باقي معنا شيء قليل من الكتاب، ست أمثلة، نعم نأخذ له نأخذ بعض الأمثلة 3 أو نخلي الباقي لغد إن شاء الله.